Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أصوات الولايات. أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية النيل الأبيض أن نستضيف كل من محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي، ومحمد أحمد الحقوقي والقيادي في حزب الأمة بمدينة ربك، للحديث حول عدد من الموضوعات أهمها الحراك السياسي وممارسات الأجهزة الأمنية ضد الناشطين السياسيين في الولاية. في البداية أعزائي المستمعين، حنبدأ لقاءنا مع الناشط محمود حبيب الله. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمنا عن الحراك السياسي الآن في الولاية.
في حال أكثر تنظيما، المشاركة واسعة بالنسبة للفعاليات الثورية، بقت متعددة أكثر من الأوقات السابقة. الناس بتبدع في طرق المقاومة السلمية، في فعاليات مختلفة، وقفات، منتديات، ندوات، مواكب، كل أشكال النضال اللاعنيف. الملاحظ انه في طرق بتاعت نضال معينة، الوقفات، الندوات، هي بيشاركوا فيها الناس اللي ما بيشاركوا في المواكب. مثلا الوقفات الاحتياجية نحن نلقى فيها فئات ما كانت بتشارك في المواكب، بنلقى فيها اجيال خلاف الاجيال اللي بتشارك في المواكب، اللي هي اجيال 50 40 60. بنلقى كمية من الناس هم ما بيعبروا عن رفضهم للنظام بالمواكب، لكن بيلقوا انه الطرق دي هم بيقدروا يعبروا بيها، فبيشاركوا في الفعاليات الثورية المتنوعة دي. هي طرق النضال المتنوعة دي بتخليك تستصحب كل فئات المجتمع معك في حراكك. يعني بصورة ثانية بنلقى إنه المشاركة توسعت، مجتمعيا توسعت، لأنها استصحبت كمية من الأجيال، استصحبت كمية من فئات المجتمع، استصحبت كل فئات المجتمع. إضافة لإنه في من الحاجات اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة هي مشاركة الأحزاب بصورة علنية في فعاليات والدعوة لها، وحتى ابتكار فعاليات لها. يعني الأحزاب المعارضة للانقلاب بدأت تدعو لمؤسساتها، وحتى تعلن عن فعاليات الخاصة، بتقيم وقفاتها، بتقيم منتدياتها وغيره. فالشيء ده برضو يعني هو مكسب كبير، إضافة لأنه بيوسع الكتلة الحرجة. الوضع زي ما قلت في البداية ماشي بصورة أكثر تنظيما، ونتوقع زيادة القوة الحرية، نتوقع إنه الاستمرارية، نتوقع إنه أصلاً ما تنتفي المقاومة.
ولسه في القمع، لسه مستمر على المواكب برضو بنفس الكيفية، الاعتقالات للناشطين والممارسات الكانجا تكون زي الضرب والإهانة اللفظية، وبرضو الحلاقات شعر الشباب، الحاجات دي لسه موجودة.
هي كلها موجودة، يعني كل أشكال القمع موجودة، وكل أشكال الانتهاكات حتى اللحظة بتمارس، غمعي للمواكب، بالبومبان، بالتخويف، اقتحام البيوت، اعتقالات، ضرب، إهانة غيره، حتى تقديم المعتقلين لمحاكمات، هي محاكمات صورية، يعني في شكل بتاع بلاغات، يعني هي بلاغات كيدية. الغرض منها إنه يعني ينتزعوا أو ينفوا صفة الاعتقال السياسي، يوصلوا الناس على انهم محاربين، مخربين غيره غيره، ويتم اعتقالهم. وهو الغرض خلاف نفي صفة الاعتقال السياسي، حتى انتزاع المطالب من حراكهم، يعني باعتبار انه ده حراك مخربين. فالصفة دي على الاحتجاجات، على المواكب، على غيره. اولا كانت محاكمة روعة اللي تم اعتقاله في 13 ديسمبر، اتحكمت بغرامة 10,000 واتحكمت بسجن شهرين مع وقف التنفيذ. حاليا في محاكمات جارية لعبد الله عبد القادر، أحمد خالد، غير من الشباب. في اعتقالات لسه، في اعتقالات يعني عبر مداهمات لمحمد علي من ربك، محمد علي جان اعتقلوه من سوق ربك وفتح فيه بلاغ بتاع التحريض، وانه بيدي الناس بروية عشان يطلعوا وبيحرقوا الاساتذة وكده. نفس الشيء رؤى اتحكمت بتحريض، وحتى الان بيقبضوا الشباب وبيوجهوا لهم نفس التهم وبيقدمون لهم محاكمات وتتم ادانتهم بصوره جنائيه وبيتم اعتقالهم بامر محكمه. يعني هو ده يعني أسوأ انواع البطش، انه تخدم القانون لمعاقبه الخصوم السياسيين، وده حاليا نهج الانقلاب في نسميه الابيض.
نعم. ومحمد علي تم اعتقاله بتين؟
محمد علي تقريبا قبل 10 أيام. أو
ما تم اعتقاله من موكب؟
لا، ما من موكب، هو تم اعتقاله يوم 28 تقريبا، 28 فبراير. ما تم اعتقاله من الموكب، تم اعتقاله من السوق أثناء ما هو ماشي على عمله. أخذوه لمبنى المباحث وجهوا له تهمة التحريض، وبعدها ودوه القسم شنو، ودوه القسم فالمفروض إنه يتم إطلاق سراحه بضمانة. كان مبرر ناس الشرطة إنه الزول ده نحن هنجدد حبس 72 ساعة لأنه الزول ده تعبنا شديد، كأنها مادة في القانون أو كأنها بتاع. فحبست يعني 72 ساعة، على 72 ساعة تصدقت له ضمانة، وحاليا موجهة فيه كمية من البلاغات من ضمنها برضه التحريض، وحيتعرض لمحاكمة.
نعم. وفي ناس لسه من الناشطين ولجان المقاومة في الحراسة؟
الآن ما في،
نعم.
لكن هم كلهم مغيرين ضدهم بلاغات وممكن يتعاد اعتقالهم في أي وقت، يعني تحت المواد اللي مفتوحة فيهم، ما على أساس إنه اعتقال سياسي. هي حاليا السلطات بتتعامل بالشكل ده، يعني رؤى هيتم اعتقاله لشهرين، وحاليا القرار صدر مع وقف التنفيذ. عدقني أو عبد الله عبد القادر في أي وقت ممكن يتم اعتقاله لأنه عنده محاكمات جارية. نفس الشيء أحمد خالد وغيره من الشباب، يعني الشباب اللي يتقدموا لمحاكمات في كرسي يتجاوزوا 30 شاب.
بالنسبة للميثاق والشغل المشترك بين لجان المقاومة على المستوى بتاع السودان، كان في الميثاق بتاع سلطة الشعب قدمته لجان مقاومة الخرطوم، انتوا في النيل الأبيض اطلعتوا على الميثاق، أبديتوا رأيكم فيه؟
والله هو في كمية من المواثيق المطروحة من لجان المقاومة في مختلف ولايات السودان ومدن السودان، يعني متابعين للمواثيق اللي بتطلع. هو في الحقيقة بين اللجان عموما في طبيعة الحال هو لجان المقاومة تنظيم العفوي من الإشكاليات الدينية وغيره، ما عندها التواصل المؤسسي مع اللجان في الخرطوم أو مع اللجان في الإدارة الثانية. التواصل بيكون بشكل بتشوفوا شوائب كده. ما قدمت دعوة لمناقشة كل المواثيق دي، لكن احنا خاطين في بالنا كمية من المواثيق اللي ممكن نعمل على مناقشتها والإضافة والتعديل وإضافة مقترحات. في من ضمن المواثيق الصدر في ميثاق صدر من لجان مقاومة الدوين، وهي لجان موجودة معانا في ولاية النيل الأبيض، ممكن برضو نعمل على مناقشته وتبنيه على إنه يكون ميثاق ولاية النيل الأبيض. بعدها ممكن حتى نشوف أو نذلل الخلاف بينه وبين ميثاق الخرطوم ونعمل على إنه نطلع بشكل بتاع ميثاق يكون فيه حد أعلى للاتفاق. وفي بالنا كل المواثيق صدرت من كل اللجان، لكن حتى اللحظة ما جلسنا لمناقشة أي ميثاق.
يمكن الأقاليم السودانية لديها قضايا ومطالب متباينة، كيف يمكن صياغة ميثاق شامل وجامع يستوعب كل هذه التباين؟
بالضبط، زي ما قلت يا أمين، كل المواثيق أو غيره هي ما بتتناول مشاكل السودان بخصوصية بتناسب واقعه. هي مواثيق بتنظر بصورة فوقية من لجان مقاومة الخرطوم أو غيره. حتى الكم الهائل بتاع المواثيق الصدر ده هو كأنه نوع كده من القشرة السياسية، تقدر تقول أي لجنة أو أي مجموعة عاملة ميثاق وإعلان وتدشين وغيره من القصص. هو في الوقت الحالي نحن، أنا في رأيي الشخصي بشوف إنه نحن الشيء المفروض يوحدنا هو إعلان سياسي أكثر من إنه ميثاق، يعني إعلان بيتضمن بنود واضحة. ممكن نبني حتى على البنود بتاعت إعلان الحرية والتغيير الطلعان عشان بدري، اللي هم من البند الأول إسقاط نظام البشير كامل، اللي هو كانت متوافقة عليه كل القوى السياسية وكل الحركات وحتى الشباب اللي كان بيلبوا الدعوات لجهة المقاومة ببنود التزعة. نحن ممكن يكون عندنا إعلان سياسي من النوع ده، إضافة لأنه الحوجة الأكبر هي حاليا ممكن للمركز الموحد، هو بيعمل على أنه يفصل بنود الإعلان ده إضافة لأن المركز الموحد هو بالضرورة هيكون في تنسيقيات له في الولايات بتعمل على تفصيله بشكل يتماشى مع واقع الولاية ويتناولها بخصوصيتها. أما كل ما يصدر في الخرطوم هو قد يكون معبر عن تطلعات الشباب في الخرطوم وغيره، لكن هنا في قضايا تاني أكثر عمق وأكثر تعقيد. يعني مثلا جنوب كردفان في الوقت الحالي، المشاكل القضية الضاربة فيها، السيانيد وغيره وغيره وغيره، دارفور الشمالية، الشرق، السودان، ده إشكاليات متعددة، إشكاليات متنوعة، كل ولاية بتلقى فيها كم من التعقيدات اللي ما الورقتك دي ما بتشمله أو ما بتعبر عنه. إضافة لأنه حتى الشكل بتاع، يعني بعدين فيما بعد الإسقاط بتلقى إنه في عوامل تانية، مثلا زي اللي كان بيحصل في الشرق بعد تعيين عمار صالح عمار، أو والاحتجاج بتاع البيجا والبني عامر والقصص دي. ففي تعقيدات زي دي، في كمية من التعقيدات في الواقع السوداني، هي لابد من إنه أي منطقة يدوها خصوصيتها، في إنها يتم تناول قضيتها بخصوصيتها، خصوصية المنطقة أو بخصوصية الواقع. الكلام اللي أنا بقوله ده هو رأي شخصي، قد ما يعبر عن لجان مقاومة كوستي. كرأي شخصي بشوف إنه الميثاق حاليا أو كمية المواثيق اللي بتطلع دي هي كنوع من القشرة السياسية، إنه أي لجنة حي، أي لجنة مدينة، أي لجنة ولاية مطلعة ميثاق. نحن في الوقت الحالي أحوج لإعلان سياسي. من الأسئلة اللي بتطرح دائما من كمية من الشباب أنا في متابعتي للتايم لاين، وحتى الأسئلة اللي اتبادرت في ذهني أنا، إنه أنا لما أضع ميثاق القرض إنه أكسب له توقيعات وأكسب جهات متوافقة معي على الميثاق اللي طلع ده. الميثاق ده إذا وقعوا عليه القوة اللي شاركت الإنقاذ مثلا لغاية سقوطها وسقطت معها، بما فيها المؤتمر الشعبي والإسلاميين الإصلاح الآن وغيره، حتى المؤتمر الوطني ذاته، هل أنا حارفض توقيعه طالما أنا مطلع ميثاق وضافه للعالم وهم شايفين إنه الميثاق ده بيمثلهم؟ المواثيق عموما هي دائما ما بتكون إقصائية، أما الإعلان السياسي هو إعلان موجه في نفس الوقت بيعمل على إزاحة الطرف اللي هو كان سبب في المشكل أو غيره. فالكلام اللي أنا قلت زي ما قلت لك هو رأي شخصي.
كلمنا عن القضايا العامة التي تشغل بال مواطن الولاية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومعاش الناس، خاصة وأن ولاية النيل الأبيض من الولايات المهمة في الزراعة والصناعة.
النيل الأبيض زي ما أشرتها هي من الولايات اللي عندها إسهامات في الاقتصاد القومي عموما، لورنا هي ولاية يمكن بمقومات الدولة، يعني ولاية فيها معابر، فيها مصانع، فيها حدود، فيها كمية من المميزات، فلأنها مصدر كبير للحبوب، مصدر يعني الخضار وغيره. النيل الأبيض هي في الحقيقة في الفترة السابقة، حتى فترة الحرية والتغيير، نحن تاريخيا في النيل الأبيض عاقبوا علينا أسوأ الولاء. يعني في فترة الكيزان كان بيجونا أرض للكيزان، فترة الحرية والتغيير جونا أرض للولاة برضه، تحديدا وراك إسماعيل وراك، حتى كان في مطالبات بإسقاطه لغاية 21 أكتوبر. المواكب اللي طلعت كان بتصدرها اللافتات إسقاط وراك، هو حرفيا مما جاء ما عمل على إنه يعالج أي مشكلة. النيل الأبيض فيها كمية من المشاريع هي بتساهم في الدخل القومي، مثلا كنانة، مصنع سكر كنانة، في تاني كنانة اللي هو مصنع سكر النيل الأبيض، في عسلاية، فيها إشكالات في جوانب أو قطاعات مهمة برضو بتأثر على الموازنة. مثلا النقل النهري، النقل النهري هو مشكلة، النقل النهري هي مشكلة بتأثر على الاقتصاد القومي برضو، والنقل النهري هو مرتبط بالنيل الأبيض في كوستي تحديدا، السكة حديد برضو، باعتبار إنه إحنا هنا عندنا محطة كبيرة بتاع سكة، برضو نفس الشيء إشكالات السكة حديد هي بتأثر على الاسم شنو، الاقتصاد القومي وغيره، كمية من الموارد والقطاعات الحيوية عندنا في النيل الأبيض هنا، إضافة لأنه كان في بحيرة بتاعت بترول في منطقة جنوب النيل الأبيض تحديدا الرعوات. البحيرة دي هي تم اكتشافها من عهد الكيزان في الفترة الفاتت، اتعملنا إنه ممكن يتم اسم شنو مباشرة العمل فيها أو غيره، على الأقل حتى تعود بمنافق على أهل منطقة جنوب النيل الأبيض، باعتبار انه بتتقطع بون او هم بينعزلوا تماما في الخريف عن العالم كله، يعني على الاقل ممكن الحقيقه كانت تساعدهم بطلب بغيره. هو في الحقيقه من قبل 11 ابريل حتى الان ما طلعت اي تعديلات في النيل الابيض، يمكن نحن بنشهد كل الولايات اللي كانت في عهد الحريه والتغيير، قد يكون تم افتتاح مرفق حيوي، تم تطوير قطاع منتج، تم الى اخره. نحن هنا الوالد تعالى ما يلتفت لأي شيء، الولاد الاثنين المدنيين اللي تعاقبوا على النيل الأبيض يوسف أعظم قيد اعتباره كان وزير حكم اتحادي ومشرف على الولايات، وكان مشرف على ولاية النيل الأبيض بعد ما عملنا على إنه نطيل الوالي العسكري قبل تعيين الولاة المدنيين، وبعده إسماعيل وراك. هم ما التفتوا للجوانب دي. ما بعد الانقلاب الوضع رجع أسوأ. الحكومة الحالية هي حكومة بتاع الجبايات، حكومة الانقلاب الحالية هي حكومة بتاع الجبايات، فاستغلت المعابر استغلال سيء جدا. الحاجة دي أثرت على الحركة التجارية اللي هي بتمر بكوبري كوستي، أعتبر إنه رابط بين الشرق والغرب. هو ده التأثير، إضافة لأنه بشوف المزارعين بيشكوا من ارتفاع الجباية برضه في ترحيل محاصيل من المشاريع اللي هي جنوب النيل الأبيض، مناطق المجانس والعكاف والحتات دي، بيشكوا من المسائل دي، زيادة عطل النقاط، إضافة لأنه في سيولة أمنية، يعني في كم حادثة حصلت في المشاريع بتاعت نهب للكنابي بتاعت المزارعين، نهب للمحاصيل. اللهم في كمية من الإشكالات هي مرتبطة بشكل كبير بالانقلاب، ليها علاقة دائما بجمع الجباية، إضافة لأنه نهب مغنم بواسطة السلطات.
شكرا لك محمود حبيب الله على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل أعزائي المستمعين إلى الأستاذ محمد أحمد الحقوقي والقيادي بحزب الأمة في مدينة ربك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في أنباء أستاذ محمد أنه في انتهاكات واسعة النطاق ضد الناشطين السياسيين ومنصبي لجان المقاومة في الولاية على أيدي الأجهزة الأمنية في مدينتي كوستي وربك، ماذا تقول؟
مرحب أستاذ أمين، ومرحب في إذاعة دبنجة الحرة، إذاعة الثورة السودانية وصوت الحق السوداني. حقيقة الانقلاب 25 أكتوبر منذ فجره ظل يعتقل ويقبض ويفتح البلاغات الملفقة ضد كل الثوار، خاصة في مدينتي ربك وكوستي، وظلت مدينة ربك على الدوام في كل مليونية تعتقل السلطات وتفتح مجموعة من البلاغات تحت قانون الطوارئ وأحيانا القانون الجنائي المادة 69 وإثارة الشغب، وهي كلها تهم ملفقة ومحاولة لتركيع الثوار. مجموعة كبيرة جدا من الثوار والثائرات الكنداكات تم فتح بلاغات في مواجهتهن ومواجهتهم، وكانت بلاغات كيدية استطاع المحامون ولله الحمد مع مجموعة من الثوار في التصدي لهذه الاعتقالات ومحاولة الإفراج عن المقبوضين. تم ذلك منذ 25 أكتوبر وليس أخيرا محمد علي ورؤى، وإنما قبلهم عدد كبير جدا، عبد الكريم، أحمد يوسف، أذكر منهم محمد معتز، مجموعة من حسن حسين وعبد الواحد مؤمن، ومجموعة كبيرة جدا من الثوار، عدد كبير جدا. في كل مليونية يتم القبض على مجموعة من الشباب من لجان المقاومة ومن الكنداكات، وبالتأكيد هي تهم ملفقة ليس لها أي علاقة بواقع الثورة السلمية.
أستاذ محمد، هل تعتقد أن الممارسات دي القصد منها مواجهة الخصوم السياسيين بطريقة أخرى؟
نعم، بكل تأكيد هو استخدام سيء جدا للقانون ضد المعارضين السياسيين، خاصة وأن هذه الاعتقالات تتم ضد ناشطين في مظاهرات ومسيرات سلمية تماما، ليس فيها أي تعدي على الممتلكات العامة أو الطرق أو المؤسسات أو على القوات الأمنية، مسيرات لا تحمل إلا هتافها، وغالبا ما يتعرض قيادات من الأحزاب السياسية كما ذكرت أمثال الدكتور عبد الكريم أحمد يوسف ومحمد علي الجان والأطفال كذلك. ليس القانون فحسب، استخدام للقانون فحسب، إنما استخدام اللا قانون والعنف والضرب بالسياط وحلق رؤوس الشباب فتح البلاغات الكيدية التي لا تثبت أمام المحاكم، خاصة مثل البلاغ الذي فتح ضد رؤى عبد الرحمن لم يثبت أمام المحكمة، ولن تثبت أي بلاغات لأن هؤلاء الشباب وهؤلاء الثوار لا يستخدمون أسلوب الشغب ومواجهة السلطة العامة وغيرها أو التعدي على الأماكن العامة والمؤسسات، لأنهم يعتبرون المؤسسات مؤسساتهم والحفاظ عليها من صميم أو واجباتهم. كما سبق أن تم القبض على الأستاذ إبراهيم سجيدة من لجنة المعلمين، لا لشيء إلا لأن لجان المعلمين كما نعلم جميعا لها قيادة مركزية ولها مطالب مشروعة وتنشر بياناتها في الوسائط ووسائل الإعلام، وكافة المواطنين يعلمون القضايا الهامة المتعلقة بالتعليم وحقوق المعلمين، فلا يمكن أن يتم القبض وفتح بلاغات في المعلمين وفي السياسيين لا لشيء إلا لمنعهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي يتمشدق الإنقلابيون بالحفاظ عليها والالتزام بها.
شكرا لجميع الضيوف الشاركونا خلال الحلقة، كل من الناشط محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي والمحامي محمد أحمد القيادي بحزب الأمة في مدينة ربك، وأيضا بنشكر للضيوف حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم الكنداكة،
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
الأعزاء المستمعين في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي وحلقة جديدة من برنامج الكنداكة. من أجل ترسيخ قيم السلام المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية بين كافة مكونات الشعب السوداني، سعداء بأن نلتقي اليوم بالأستاذة والناشطة سعدية أبكدوك، رئيس مبادرة قدح الميارم في دارفور، والتي أنشئت في ثورة ديسمبر المجيدة وكان لها دور كبير في ساحة الاعتصام، وتهدف إلى نشر الوعي وترسيخ قيم التعايش السلمي بين كافة مكونات الشعب السوداني. سعدية مرحبا بك، وحدثينا عن المبادرة وأهدافها.
السلام عليكم وأهلا بكم لكل مستمعين راديو دبنجا في برنامج كنداكة، وأهلا بكنداكتنا الميرم حنادي، وأهلا بكل تيم العامل في راديو دبنجا.
مرحبا بك.
المبادرة دي المبادرة اسمها قدح الميارم لنشر ثقافة السلام المجتمعي، دي المبادرة، والغرض منها انه احنا عايزين ننشر ثقافة السلام والقبول الآخر، وعايزين نصل لكل بيت سوداني عشان احنا عندنا رسالة بتاعت السلام وتحمل جواها الأقاء والمحبة والقيمة السودانية النبيلة اللي بتأكد انه احنا عايشين في عايشين في مجتمع سليم ومجتمع عنده إرث ثقافي المعروف. المبادرة دي فكرتها إنه كان بنعمل إفطار رمضاني، وعايزين ننقل تجربة بتاعت القيادة العامة في ثورة ديسمبر اللي كان عملوها في قيادة عامة كنداكات والميارم بتاع القدح الميارم، نقلناها للولايات، دارين نقول لولايات السودان في رمضان، عشان نحنا بالموكب دي ذاتها، الموكب دي محتاج إنه تكون في نشر ثقافة السلام وتعايش السلمي لقدح قدحنا. القدح دي عبارة عن كرم، عبارة عن تراث سوداني. المندولة ذاتها عندها إرث ثقافي بتاعها المعروفة. عايزين نعمل الحاجة دي، فما توفقنا في بداية رمضان ولا توفقنا في كل ولايات السودان، احنا عايزين نسلحها من الأصل. لكن في الأيام الجاية دي الباقي ده احنا عملنا شير في الفيسبوك واللايف كده، ناس لسه ماشي تتبرع عشان نعمل إفطار ونسل كل سودان لكن بعد العيد.
نعم. طيب منو القام على الفكرة دي وأهدافه شنو بالضبط؟
الفكرة جات من عدم التعايش حقتنا. عايزين نغير الخطاب بتاعت السياسي، الخطاب بتاعت الصفقة، الخطاب بتاعت القبول الآخر. عايزين نغير الخطاب دي لخطاب اجتماعي. الفكرة جات من الميارم، من الناس عاشوا في الحر السنين، من الناس اللي هم كانوا أحلامهم إنه تكون سودان معاد. الفكرة دي جات من الميارم عشان تكون في تعايش سلمي، عشان تكون في قبول الآخر، عشان تكون في وادي بتقبل كل الناس سواء شمال وسط شرق غرب كل سودان. ده الفكرة، والفكرة يعني بتعمل كل سودانية وكل سوداني، لكن في أول الميارم.
وفكرة صراحة يعني تستحق الإشادة والدعم، لكن في نفس الوقت يعني عايزاك تشرح للمستمعين يعني رمزية قدح الميارم. وطبعا معروف إنه يعني لقدح الميارم رمزية خاصة، خاصة إنه نحن يعني في السودان يعني بلدنا بلد متنوع وثقافاتنا متعددة، فيا ريت لو شرحت لنا رمزية قدح الميارم.
القدح طبعا في المجتمع حقتنا السوداني معروف هي قدح، لكن مدلول الثقافة حقتها في كل ولاية أو في كل منطقة جغرافية أو لكل مكونات ثقافية عندها مختلفة. مثلا نحن القدح عندنا في وادي حور دي الأجمل حاجة بتقدم بها الأكل، معها المندولة، معها البرتال، وبتكون فيها عصيدة، ومرات بتكون فيها
المندولة ذات جوجل. لأنه في ناس مرات بيسمعوا المندولة هي ذات ما عارف إنها ريت يعني لو وضحت
المندولة دي هي حاجة مصنوعة من الزعف. نعم. حاجة مصنوعة من الزعف بألوان ملونة وبتقعد فيها القدح،
يعني زي حمال تثبت
القدح
يعني.
ما بتقع زي وزي حمال بالضبط. نعم. بعدناك البرتال مناط الخطع بتاعها، ودي نعم. تقدم بها أكلات لمكونات الموجودة هناك، لكن عندها دلالة حقتها للحاكم الميرم اللي هي ذاتها اللي هي بتاعة السلطانة أول بيت السلطان اللي هي اللي بيكرم كل الناس اللي بيجوا الماشين العبرين الموجودين في المنطقة دي بمناسبات مختلفة.
طيب انت كده يعني شرحت انه القدح ده ذاته يعني مدلول يعني الضيافة والكرم للميرم الدارفورية يعني بصورة عامة. طيب القدح ده ذاته يعني الأكلات ذاتها بتتعامل فيه شنو؟ يعني معروف إنه مثلا السودان في ثقافات مختلفة، كل منطقة من منطقة عصيدتها بتختلف من المنطقة الأخرى، فياريت لو شرحت لنا يعني الطريقة اللي بتتعامل بها الأكلة ذاتها اللي انتوا بتضعوها في القدح ده.
طبعا تسلم يا حنادي. طبعا القدح بتتقدم فيها العصيدة، العصيدة المعروفة دي، مرات أحيانا بيعملوا عصيدة جير، كلنا بنعرف الجير مصنوعة من شنو، بتتعمل فيها عصيدة جير. جير
جير
جير دقيق بتاعة الجير اللي بيعملوا بيها النشا.
نعم يسمى.
مرات بتتعمل عصيدة بتاع تجير لزائر مختلف، مثلا بيكون يعني لزائر
يعني ده لزائر. تشبيه يعني باللون الأبيض.
أيوة عصيدة تجير، يعني في ناس بتتعمل عصيدة تجير وعصيدة دامركا وفيها ملاحات مختلفة، ملاحات تقليدي طبعا أكثر ملاح تتعمل في مناسبات. إضافة لمرات بتتعمل فيها الجوجر، اللي جوجر معروفة بيعملوها بالدخن وبتكون في زبادي البلدي ده اللي هي يهو زبادي. أيوة زبادي. وأحيانا تتعمل فيها جر غرافة يكبوا فيها السمن، إضافة أيوة سمن وغرافة. دي القدح تتميز بالأكلات دي، أكلات بلدية، ومرات يكبوا فيها البركيب اللي هو الزبادي.
طيب خلينا نتوقف شوية ونطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
And I'm
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالأستاذة سعدية أبو كدوك الناشطة ورئيس مبادرة قدح الميارم. طيب أنا لاحظت إنه في اختلاف يعني في العصيدة اللي بتدعمل في دارفور والعصيدة اللي بتدعمل في المناطق الأخرى من السودان، يعني من حيث الغوام بتاعها أو درية مرونتها، صحيح؟
بالضبط أيوة. يلا العصيدة بتاعت الغرب، أيوة الفرق بين العصيدة بتاعتنا نحن وحقتهم، إحنا العصيدة حقتنا بتتعامل بالدخن، الدخن الابيض اللي هو الدامركة اللي بيقوموا بخمروها بالمويه وبعد يومين بشروها ويودوها الطاحونة. الدخن الثانيه دي بتاعت الدخن الاحمر دي اللي هي بتاعت يعني بدون ما تقومي تخمري تعملي بيهم، واغلب الحاجات اغلب الاحيان احنا بنعمل الدامركة اللي هو الدقيق الابيض ده.
لكن انا لاحظت يعني العصيدة الناس في دارفور بيعملوها قويه شديد يعني عكس المناطق الثانيه بيعملوها مرنه لينا، يعني انا ما اعرف الفرق شنو، يا ريت لو شرحت لنا.
تسلمي انا اوضح لكي. يلا نحن العصيدة احنا عندنا اول حاجه نقوم نعملها بالنشا في الاول، مثلا تقومي تكبي مويه، لما المويه يخلي تقوم تجيب الدقيق اللي تعملي بيه العصيدة اللي هي دامرق، اكثر حاجه نعملها العمل تتمشى مع ملاح الروب ملاح التجريه، تقوم بعد ما المويه دي بتخلي تقوم تجيب الدقيق بتاع الدامرق ده وتقومي تلخبطيه وتقومي بتلخبطيها في المويه، بعد تتماسك ينجد شويه بتقومي تعمل العصيدة عشان تتماسك ما تكون نيه وما تكون ما متماسكة، يعني تطلع السكر الذي جاء كويسة تستاكل. ده الفرق. أما الدخن دي بتتعمل بدون ما تعمل لها نشا، مو نشا يعني تتعمل عادي الكول مرات بركيب.
نعم طبعا كما عملتها قوية دي ما معناها عصيدة، يعني معناها ما مظبوطة إذا ما بقت قوية
يعني ما بتظبط تبقى نية.
طيب أستاذة سعدية، يعني خلينا نرجع للمبادرة مرة تانية، وأنت أيضا ذكرتي أنه مبادرة قدح الميارم هي فكرة أنشئت من أجل السلام ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش يعني السلمي بين كافة مدن السودان المختلفة، وذكرت أيضا أنه في عقبات يعني واجهتكم في التنفيذ، ما هي؟
أول حاجة بعد ما درسنا الحالة بتاعتنا وعملنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نعمل في 18 ولاية السودان، وحتى عملنا اتصالات لأطبرة قضاء السودان كسلة كذا، لكن ما توفقنا ليه؟ لأنه ما لقينا الجهات بتدعم إحنا نمشي، وجات في فترة يعني قصيرة شديدة في رمضان وناس كلها مركزة في رمضان وجات متأخرة، ولسه الخطابات حتى وديناها للمالية وديناها للبنية التحتية وديناها لوزارة الصناعة حتى ما ردوا علينا، ورعايه اجتماعيه يعني ما ردوا علينا لسه، فزمن تحت قلنا احنا بدل زمن تندح احنا نعمل اللي بنقدر عليه احنا، وفتحنا الشير وناس قاعده تساهم فيه عشان نعمل الاكلات دي.
يعني بدايه التدشين هتعملوها في الخرطوم يعني؟
اللي خرج اللي نحن ذات القدح دي من الاكلين دارفور جبناها للخرطوم عشان تتعمل الاكله دي، الغرض منها من الخرطوم ننطلق نبدا في الخرطوم وننطلق نمشي ولايه السودان حتى نجي بعدين لغرب السودان، لكن ما توفقنا.
نعم. طيب ما حاولتوا يعني انه تتصلوا باطراف السلام، خاصه انه يعني مبادرتكم اصلا يعني جاءت من اجل الترسيخ يعني مفاهيم السلام المجتمعي و
كلامي صح، لكن احنا سلام حقتنا سلام اجتماعي، حقهم سلام سياسي، يعني احنا حتى الميار ذاتها ما لقت المساحه كامله بتاعتها انه في مشاركتها في الشغل السياسي حسب ما شايفه. الغرض من الحاجه دي احنا دايرين ننشر ثقافه السلام بتاعت الميار انهم حيقدروا يعملوا السلام، الكلام الكثير اللي تكلمت لك عنه قبل شوية. احنا الخطابات دي لما تمشي خطاب اجتماعي انه انت سوداني ونحن قدح الميارم عايزينك هتقدم لنا دعم مادي او نوعي، يعني ما هنمشي نقدم له خطاب باعتبار انه هو سياسي كان في مجلس سيادي او في قوة المصلحة الوقت السلام وجات، يعني لما نقدم له خطاب نقدم له كمواطن سوداني ما هنقدم له كسياسي، عشان احنا مبادرتنا دي مبادرة اجتماعية ما مبادرة سياسية.
طيب يا سعدية، يعني أثناء أو خلال كلامك أنت يعني ذكرت أنه تم يعني تجاوزكم كميارم، هل معنى كلامك ده أنه يعني تم تهميش المرأة من قبل أطراف السلام؟
أنا حس حاليا اتكلمت لك من جانب بتاعت أنه نحن لما نمشي مثلا نقدم خطاب لإيد مجلس السيادي هنقدم له هو كمواطن سوداني، ما هنقدم له أنه هو كإيد مجلس السيادي وإنت في الحكومة مفترض تبقى المبادرة دي مبادرات إذا اثرت تغنباها الحكومه ذات نفسه، لانه المجتمع حقتنا دي اسس فتره كعبه شديده بتاعه العنصريه الجهويه التشتت عدم التقبل، دي كلها سببها مفترض ان نبدا نشتغل ليهم ورش، نبدا ندعم المبادرات النوعيه دي، لانه هي في مبادرات كثيره في منظمات كثيره لكن بتعمل في حاجات مختلفه، واحنا عايزين نعمل في كل سودان مش عايزين في المراكز بتاعت غازه الغرام فقط. وانا شايف المبادره دي مفترض تكون مبادره شعبيه ودعمها تكون دعم الشعب، المواطن نفسه بيدعم الحاجه دي. احنا كمتطوعات او متطوعين في المبادره دي احنا علينا انه نوصل رسالتنا لكل بيت سوداني لكل اتجاهات سودانيه، وبعبر ذاته بتاعت الدبنجه احنا نفتح فرصه لكل قنوات لكل الاذاعات التلفزيون الجرايد يتجهوا على الناحيه بتاعت انه ننشر ثقافه السلام بطريقه اللي بيشرب بها الشعب السوداني بطريقه اجتماعيه، ما طريقه بخطاب سياسي بطريقه بتاعت جغرافيا فلان وكذا. يعني انا اتمنى انه كل الناس اللي بيسمعوني في دبنجه احنا مبادره قدح المياري، عايزين كل الناس تجيب تدعم المبادره دي، هي يعني مبادره شعبيه سودانيه بطالع من الرحم بتاعت المراه السودانيه، وعايزين دعم يعني دعم بتاعتنا، لازم احنا فتره جايه نربط طلوبنا عشان 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 نقدر نعيش ونتعايش مع بعض بدون كراهيه بدون نبذ الاخر بدون حروبات، يعني نقدر نتعايش احنا كمراه سودانيه طبعا دفعت ثمن كبير جدا.
ونحن عبرك يا استاذه السعديه نتمنى انه الناس اللي بيسمعونا يعني ينشروا ويبشروا بالمبادره دي، خاصه يعني انه من اهداف الساميه نبذ خطاب الكراهيه والجهويه وترسيخ دعائم السلام المجتمعي. وبنديكي كلمه اخيره توصي بها عبري برنامج الكنداكه.
تسلموا كثير. دبنجه دائما انت بتطبق الاحداث وبتنجح البرامج زي دي. انا سعديه كدوك من قدح المياري، مبادره قدح المياري لنشر ثقافه السلام المجتمعي، اناشد كل سودان سوداني وسودانيه لكل ام سودانيه تحديدا لنعاشد في مناطق بتاعت الحروب والنزاعات، لازم نحن المرحله الجايه دي نغير خطاب حقتنا تكون خطاب اجتماعي، ونتمنى كل شعب سوداني يركز في انه نحن كيف نقدر نصل لكل بيت سوداني، كيف نقدر نصل لكل بيت سوداني عشان نقدر نوزع الرساله حقتنا لكل الناس اللي بيسمعونا وبيتابعونا في الشارع في الاسواق في المدارس. يعني نحن دارين نسمع انه المبادره كده حرميار اللي بكره حتكون في اكبر، بعد بكره حتكون في النيل الازرق، بعد بكره حتكون في كردفان، بعدها حتكون في معسكرات النازحين واللاجئين، الناس البعيده دي احنا عايزين نصلحها، عشان نصلحها احنا دارين انتم تدعمونا
ان شاء الله. ونحن يعني بنتمنى انه كل الناس يعني تعمل من اجل نشر ثقافه السلام ونبذ خطاب الكراهيه.
سلام ونعمل تعايش سلمي. شكرا برنامج كنداكه، شكرا حنادي، وشكرا لبنده،
وشكرا لك انت برضو. اعزائي المستمعين، دي كانت معانا الاستاذه سعديه بكدوك الناشطه ورئيس مبادره قدح المياريم الخاصه بالسلام المجتمعي بين كافه مكونات الشعب السوداني. والى جديد الملتقى، الشكر موصول للاعزائي المستمعين، ولكم تحياتي في الاعداد والتقديم، الى اللقاء.
نادم سلام، نادم دارفور سلام عليك. داري دار العسل بمرقوب، انا داري دار الزرع بخشونا، انا داري دار العتيم برب، وانا داري دار الزرع بخشونا، انا دار عسل نقا دار بور عسل نقا، داري دار كل زول، دار القرآن داري دار الرجال اللي بمرقوا للفزع، داري أنا داري باقونا اللابسين الطاقية اللي بقوش دمعات الولية دي للرجال اللي بحل الجودية، في داري أنا أنا داري دار القمر المرق، أنا داري دار الرمل البيضة، أنا داري دار الميتة الدمد الحلوة بالكاس نشربو في دار فور، داري أنا أنا ويداري عسل سايل دار فور لما القبائل، داري ودار كل زوج سوداني، داري أنا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله جميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، قري 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصفي. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الافتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا، احتك بزول ثاني نصفي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، الزلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض المعدي. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول النصفي. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، إذا كانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال مثلا، الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام مثلا قلت فيه، قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. طبعاً كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا يدينا اللي عنده إسهال ما وصلت يدينا كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك، وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلتها بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم وحسبب لك المرض. الواحد يكون عارف ذا تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلية. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي الجروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيف، الزول النصيف جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروج مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروج ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروج، القروج فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول الاول المطاعب ده بيمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها على الادوات اللي بنستخدمها يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن تتلوث اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزبار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده يتلوث بواسطه الجراثيم. الزول اكل ممكن هو اللي يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه. مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مثلا ويتدرج في حته بتاعت فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا. يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.